أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب، في أسبوع الآلام هذا نتوقف أمام موت السيد وألمه، وهو قد أكمل عمله. ساعدنا أن نكمل نحن عملنا، وساعدنا أن نموت عن العالم، وهذا هو مشاركتك الحقيقية في الألم، هو أن نموت عن العالم. ساعدنا أن نستمع إلى يعقوب الذي قال: هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونذكر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. نعم يا رب، يظهر قليلا ثم يضمحل. اصطحبنا الآن ونحن نأتي إلى الكلمة المقدسة الباقية إلى الأبد، كلها تبيد يا رب، لكن أنت وكلمتك تبقيان إلى الأبد. في اسم المسيح حمل الله، آمين. اليوم نختم الشق الأول من هذا التعليم، وقد المرتين السابقتين تحدثنا عن أعراض التواجد أمام كلمة الله. المرة قبل السابقة تحدثنا عن أعراض الإنسان الغير مسيحي. المرة السابقة بدأنا في الحديث عن أعراض الإنسان المسيحي، ومن الجيد جدا مرة أخرى أن نستعرض معا أعراض الإنسان الغير مسيحي أمام كلمة الله. وضعناها في 16 نقطة نضعهم سريعا أمامنا لئلا ننسى. واحد، عدم الانتظام اليومي، الأولوية المطلقة والوقت لكلمة الله. ثانيا، الإحساس الأولي هو عدم التوق والتشوق واللهفة. ثالثا، محاولة التأجيل إن أمكن. هذه الفكرة، فكرة التأجيل، أساسا غير واردة أو مطروحة، ليست مطروحة على الإطلاق بالنسبة للإنسان المسيحي، ليست مطروحة. محاولة التأجيل، إمكانية التأجيل. رابعا، نوع من المجادلة الداخلية، عبارة لابد أن أقرأ اليوم، لابد أن أتواجد أمام الكلمة، لأن عدم التواجد هو خطأ. هذه المجادلة ليست داخل الإنسان المسيحي على الإطلاق، على الإطلاق لا توجد هذه المجادلة. خمساً، الإحساس بالواجب نحو الفعل والتقصير عند الإخلال بالمهمة، وجود تأنيب للضمير. سادساً، تهنئة النفس عند القيام بالمهمة. هذه نقطة هامة جداً وسطل وخادعة جداً. الشعرة، إنها شعرة، شعرة لا يشعر بها الإنسان الغير مسيحي، ولذلك يعيش في الخداع. المسيحي الحقيقي لا يشعر بهذا ولا يهنئ نفسه على الإطلاق أبدا عندما يتواجد أمام كلمة الله. وقلنا أن من يأكل عند الجوع لا يهنئ نفسه ولا يشعر بالإنجاز. سابعا، الإحساس بالملل أحيانا أمام الكلمة، أحيانا، ليس كل الوقت، لا نحتاج كل الوقت، أحيانا. مجرد وجود الملل أحيانا هذا إشارة أننا أمام إنسان ليس مسيحي. ثامنا، كثير من النصوص مملة ولا يتعاطف معها الإنسان، وتعاطف بمعنى he cannot relate to it، هناك حاجز بينه وبين النص. تاسعا، لا يشعر أن كل النصوص تخاطبه، فقط القليل منها أو البعض منها. وقلت أنه يوجد إحساس أو حالة من الديتاتشمنت، الفصل بينه وبين النص أو النصوص. عاشرا، القراءة لا تولد عشرات الأسئلة. القراءة في الروح القدس تولد الأسئلة، والأسئلة الكثيرة. القراءة للإنسان الغير مسيحي هي قراءة مسطحة، غير مركبة، غير متشعبة. القراءة بالنسبة للإنسان المسيحي قراءة مركبة متشعبة. 11، وبالتالي لا يوجد نهم للغوص في اليوم التالي في الكلمة لإيجاد الإجابة والتعمق أكثر في الكلمة وفي معرفة الله. التواجد اليوم أمام الكلمة في حضور الروح القدس يولد داخل الإنسان دافع ونهم وانتظار لليوم التالي، للغد، لكي ما يأتي مرة أخرى أمام الكلمة للغوص مرة أخرى، ربما لإيجاد الإجابات التي طرحت في اليوم السابق أو تكملة هذه الاعتمالات الروحية الجميلة التي عاشها. يريد أن يستكمل القصة. 12، الإحساس العام بعدم الفهم وعدم القدرة على الربط بين عناصر وأجزاء وأعضاء وجسم الوحي المقدس. 13، إيجاد النفس تحاول الذهاب إلى أجزاء معينة في الكتاب وليس كل الكتاب. لا يوجد تعاطف مع كل الكتاب، يوجد تعاطف مع أجزاء من الكتاب. 14، الهروب من العهد القديم، عدم التعاطف معه وصعوبة رؤية الله فيه وتفضيل العهد الجديد. عندما يفضل الإنسان العهد الجديد هو إنسان ليس مسيحيا، نقطة، نقطة. عندما يرى الإنسان الله في العهد الجديد أكثر من العهد القديم فهو إنسان لا يسكن فيه الروح القدس، نقطة. والشرح واضح ولن أدخل فيه، لا يوجد وقت، واضح، واضح الشرح، السبب واضح. لا يمكن للروح القدس إن كان يسكن في الإنسان أن يدفعه للعهد الجديد أكثر من العهد القديم، وإلا انقسم الروح القدس على نفسه. والله لا ينقسم على نفسه. 15 قراءة العهد القديم وكأنه تاريخ، نقرأه كأنه تاريخ، أحداث، أسماء، قصص، مآسي، حروب، جرائم، خطايا. أما بالنسبة للإنسان المسيحي عند قراءة العهد القديم يجد نفسه أولا وأساسا يقف أمام الإله القدير. ليس قصص، ليس تاريخ، ليس أحداث، ليس أسماء، ليس مآسي، لا، إنه يقف تماما أمام الإله القدير، إنه يقف بخوف ورعدة أمام الله. إله العهد القديم، بطل العهد القديم، إله العهد الجديد وبطل العهد الجديد، صانعهما ومحركهما والمتكلم بهما وفيهما. النقطة الأخيرة 16، عدم الإحساس بالدفع الداخلي لدراسة الكتاب. ولا أقصد هنا قراءة الكتاب، أقصد دراسة الكتاب. الاكتفاء بالقراءة فقط لا يكفي. الإنسان المسيحي يوجد في داخله دفعا للتعمق وللدراسة، ما نسميه غيرة التعمق والدراسة. هذه أعراض التواجد أمام كلمة الله بالنسبة للإنسان الغير مسيحي. بدأنا المرة السابقة في أعراض الإنسان المسيحي، وتوقفنا أمام عدة نصوص كتابية. كان أهم نص وعنوان التوقف المرة السابقة هو نص أرميا 15-16، وجد كلامك فأكلته. وتحدثنا أن المسيح هو خبز الحياة، وهو الكلمة، وما تركه لأتباعه وللحياة لا شيء إلا الكلمة. فالمسيح لا يوجد بذاته إن صح التعبير على هذه الأرض الآن. ما هو موجود هو كلمة الله، والله لم يوجد أبدا على الأرض في أي وقت من الأوقات منذ بدء الخليقة، دائما وأبدا بعد سقوط الإنسان. لم يتواجد الله بذاته بكيانه في أرض السقوط، الأرض الملعونة. ما تركه للإنسان، لم يترك إلا شيء واحد وهو الكلمة. فلذلك لا توجد لك أي علاقة مع الله إلا من خلال الكلمة، ليس من خلال الكنيسة ولا الشركة ولا أي شيء آخر، لا شيء آخر. البداية من الكلمة والنهاية إلى الكلمة، كل شيء آخر في المنتصف. تحدثنا عن يوحنا 15، أنتم أنقياء سبب الكلام. ولكن المسيح يؤكد مرة أخرى في نص هام جدا في يوحنا 17، ونذهب لهذا النص لاستكمال حوارنا. النص التاريخي، النص الشفاعي، هو يعلم أنه راحل، راحل، وماذا يترك لأحبائه؟ ما هو الإرث؟ وهو يتركهم، ما هو الإرث؟ ما هو الشيء الوحيد الذي يتركه معهم؟ يوحنا 17 عدد 7، نقرأ من عدد 6: أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم. يتحدث عن الإنسان المسيحي الآن، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. هذا هو المقياس، هذا هو الشرط، هذا هو البرهان، هذه هي العلامة. لم يتحدث عن الكنيسة ولا الشركة ولا حتى حياة القداسة، لأن حياة القداسة كما قلنا هي حياة النقاء وتنبع من المقياس الأول والمصدر الأول، وهو التواجد أمام الكلمة والتفاعل مع الكلمة. لم يتحدث عن أي من هذه أبدا أبدا. في هذا النص الشفاعي لا توجد الكنيسة هنا أبدا، ولا الجماعة أبدا. المسيح يتحدث عن الفرد، حتى في هذا الجمع القارئ يخطئ إن اعتقد أن المسيح في الجمع هو يتحدث عن مجموع، إنه يتحدث عن فرد. إن أحبني أحد، يوحنا 14، إن أحبني أحد الفرد، فهو هنا يتحدث عن الفرد، مجموع الأفراد، الفرد زائد الفرد يعطي لنا مجموع الأفراد. والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك. ما الذي أعطي من الآب للابن؟ ثم قام الابن بإعطائه للفرد الذي قبله، وهم قبلوا وعلموا يقينا ما الذي أعطاه. الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته. قد يعتقد الكنسيين في تزييفهم وخداعهم لأنفسهم أن مجرد المعرفة بالإنجيل، بالكتاب المقدس، بكلمة الله، هذا ما يقصده المسيح هنا، وهذا ما ينقل داخل أرجاء هذه المباني، أن هذه المعرفة بكلمة الله هو المقصود هنا. وبما أن كل الكنسيين يعرفوا الكلمة، قد سمعوها، ألقيت عليهم، قرأوها ربما مرة هنا ومرة هناك، إذن هم المقصودين بهذا الكلام. ولأنهم لا يقرأوا الكتاب المقدس فسوف يهلكوا، لأن المسيح لا يتكلم عنهم على الإطلاق، إنه يتكلم عن فئة قليلة جدا جدا، فئة مختارة جدا دخلت من الباب الضيق. ليس كل هؤلاء في المباني الكنسية، لا، إنه يتحدث عن فئة قليلة، هم الذين لهم علاقة حقيقية مع كلمة الله. ماذا ترك المسيح لتلاميذه؟ لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. إذن نقول ونربط الآن بين أرميا 15 ويوحنا 17. إذن الكلام الذي وجده أرميا، وجد كلامك فأكلته، هو الكلام الذي أعطاه الآب للابن، وهو الكلام الذي أعطاه الابن لتلاميذه ولكل أتباعه من بعدهم. ماذا فعل أرميا مع كلمة الله؟ وجد كلامك فأكلته. ماذا فعل أرميا مع كلمة الله؟ للإجابة التأملية في هذا النص نقول الآتي. النقطة الأولى، يأتي الإنسان المولود ثانية، ليس الإنسان الكنسي، ليس هؤلاء، الإنسان المولود ثانية الذين يتحدث عنهم المسيح دائما أنهم هم أتباعه الحقيقيين، ليس من سمعه، ليس كل الموجودين في الطرقات، ليس كل الشعب، لا، القلة القليلة جدا. هؤلاء هم المولودين ثانية الذين دعي اسم الله عليهم. يأتي هذا الإنسان الذي دعي اسم الله عليه، المولود ثانية، إلى كلمة الله، إتيان الإنسان الجائع للطعام، هذا كان إتيان أرميا. يأتي كالجائع، يأتي كالمحتاج في احتياج شديد جدا، إنسان في احتياج، يأتي إلى الكلمة لأنه محتاج جدا. ليس إتيان الرفاهية أو الواجب أو الطقس، لا، إتيان المحتاج، الاحتياج يأكل فيه، الاحتياج يأكل فيه. لا يمكن أن يتركه يهدأ عندما يحتاج الإنسان احتياج حقيقي، لا يهدأ إلى أن يسدد هذا الاحتياج، إنه لا يهدأ، يأتي كالمحتاج. الإنسان الجائع يفكر كثيرا في الطعام، وكلما ازداد الجوع كلما احتل تفكير الإنسان بالطعام، كلما ازداد الاحتياج كلما زاد الإلحاح للإتيان أمام كلمة الله. هذه قاعدة هامة جدا تفوت على معظم الناس. القاعدة هي السهل الممتنع، بسيطة جدا، قاعدة بسيطة جدا، المحتاج يأتي، نقطة، الغير محتاج يتردد، احتياجه لا يأكل فيه، لا يضغي عليه، المحتاج لا يحتاج إلى تشجيع لتسديد احتياجه، إنه محتاج.
لا يحتاج إلى أحد يقول له تحتاج أن تسدد احتياجك أبدا. الاحتياج داخلي والدافع داخلي.
عندما يدخل الإنسان مدرسة الله التي تحدثنا عنها في أول مرة في تثنية 8:3، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. وقلنا أن هذا هو الدرس الأول، ولابد للإنسان أن يدخل مدرسة الله، وقصدنا بذلك أن يولد ثانية. عندما يولد ثانية يدخل مدرسة الله، وعندما يدخل مدرسة الله ما هو أول درس في أول حصة وفي ثاني حصة في الفصل الدراسي الأول وفي العام الأول وفي 40 عاما التالية؟ ما هو الدرس الأول لصاحب المدرسة؟ وسوف يفعل كل ما يمكن أن يفعله هذا الإله القادر على كل شيء، يفعل كل ما يستطيع أن يفعله، كل ما يستطيع أن يفعله ليعلم الإنسان المولود ثانية. هذا الدرس، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. أول عمل لصاحب المدرسة، وأرجو أن ننصت للعبارة التالية يا أحبائي، أرجو أن ننصت للعبارة التالية. أول عمل، أول هم لصاحب المدرسة، أول عمل وأول هم وأول احتلال في تفكيره هو أن يجعل الطالب دائم الجوع للكلمة. من المسؤول عن جعل الطالب هكذا، أي دائم الجوع للكلمة؟ من المسؤول؟ هل الإنسان هو المسؤول عن هذا؟ لا لا وأبدا لا، إنه صاحب المدرسة، إنه المعلم، هو المسؤول على أن يجعل الطالب، طالما الطالب هو طالب مدرج في المدرسة، طالما أنه طالب مدرج في الفصل الدراسي، ليس كنسيا، ليس تقصيا، ليس وراثيا، ليس اسميا، لا، من المسؤول عن جعل الطالب دائما الجوع للكلمة؟ إنه صاحب المدرسة، وهو قادر أن يجعل، قادر أن يفعل ما يريد، لا يعصر عليه أمر ولا يقف في طريقه شيء إلا الإنسان. الإنسان هو الوحيد القادر أن يقف في طريق الله، ليس الشيطان، ليس الشيطان. الشيطان لا يمكن أن يقف في طريق الله إلا بالتحالف مع الإنسان. عندما لا يتحالف الإنسان مع الشيطان لا توجد قوة للشيطان مهما فعل. هنا على الأرض على هذا الإنسان، إذن من هو المعضلة الأساسية لله؟ الإنسان. وبدون تحالف الإنسان مع الشيطان لما سقط آدم مهما فعل الشيطان. من المسؤول عن جعل الطالب هكذا دائم الجوع والاحتياج لكلمة الله؟ إنه الإله صاحب المدرسة. إذن نقول بكل بساطة أن هذا هو المقياس والبرهان. بهذا يعرف الإنسان إن كان ابنا لله أم لا. نقطة. إن كان دائم الجوع للكلمة إذن هو ابن لله. إن كان الجوع متقطع إذن هو ليس ابن لله. إن كان لا يوجد هناك جوع فهو ليس ابن لله. الجوع والاحتياج دائم ومستمر، بل هو متدرج في الصعود وليس في الهبوط، ولا حتى يوجد عند نفس المستوى. كل غصن فيه يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أرجو أن ننتبه إلى كلمات الوحي. هذا هو التدرج، هذه هي الهستيرية المتدرجة في الارتباط بكلمة الله، إنها هستيرية متدرجة في الصعود. إذن هذه هي النقطة التأملية الأولى في وجد كلامك فأكلته، في أعراض الإنسان المسيحي عندما يتواجد أمام كلمة الله. أقولها مرة أخرى لكيما أكون فعلت ما ينبغي أن أفعل أمام الله. إن لم يكن عندك الاحتياج الدائم كل يوم كل يوم كل يوم، والجوع الدائم كل يوم كل يوم، إذن أنت لست ابنا لله. أو إن كنت في يوم من الأيام ابنا لله فسوف ينطبق عليك يوحنا 15، اذهب فقرأ كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. وإن كنت لا تفهم كلمة ينزعه لأنهم قد قاموا بغسل عقلك في هذه المباني، إن كانوا قد قاموا بغسل عقلك بتلوث ولا تفهم كلمة ينزعه، فأرجو أن تذهب مرة أخرى للنص الكتابي لعلك تغسل عقلك من التلوث. لعلك التلوث الذي لوثوك به ولوثت فكرك به. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. ثم استكمل النص لتعرف ما مصير هذا الغصن. أرجوك استكمل النص. الفكرة الثانية، هناك خاصية فريدة وغريبة في تناول كلمة الله. كلما أكل الإنسان منها كلما ازداد جوعا. قاعدة يتحدث عنها كل القديسين، كل من قرأوا كلمة الله وهم في المسيح وبعمل الروح القدس. قاعدة الكل يتحدث عنها، كلما أكل الإنسان من كلمة الله كلما ازداد جوعا. خاصية فريدة وغريبة. الخاصية الفسيولوجية، يأكل الإنسان فيشبع ولا يفكر في الأكل. لا، نحن أمام خاصية فريدة وغريبة. كلما أكل كلما ازداد جوعا. إنها خاصية تشبه خاصية الإدمان. الإنسان المدمن
كلما تناول مادة إدمانه كلما ازداد طلبه وسعيه وإلحاحه وراء مادة إدمانه. إنه لا يستطيع أن يحيا أبداً يومه بدونها، دائماً يطلبها، دائماً يفكر فيها، دائماً هي في داخله. إنه دائماً يريد التهامها، لا يمكن أن يحيا بدونها.
إذن هذه هي الفكرة التأملية الثانية، ووجد كلامك فأكلته. أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فكرة التأملية الثالثة، هذا النص يشير إلى الحالة الروحية لتناول طعام كلمة الله. وجد كلامك فأكلته. يحاول أن ينقل لنا الوحي حالة روحية لوضع الإنسان وهو يأكل طعام الكلمة. في هذا يساعدنا القديسين، فيصفوا لنا حالة أرمية، يصفوها لأنهم هم أنفسهم قد اختبروه، أو على الأقل اختبروا الكثير منه. يصفوها هكذا، إنه إحساس يصعب وصفه أو شرحه. يبدأ الشرح هكذا، يبدأ الوصف فيقول إنه إحساس يصعب وصفه أو شرحه أو التعبير عنه مهما حاولنا شرحه. إنه إحساس وحالة لا يعرفها إلا من عاشوها وحيوها. الإنسان الذي لا يعرفها هو لا يعرفها ولا يدركها، ومهما شرحنا له لن يدركها، مهما شرحنا له لن يدركها، لأنها لا تدرك نظريا أو بالشرح أو بالوعظ أو بالتعليم. ما يمكن الإشارة له هو فقط أنه توجد هذه الحالة فقط، لا يمكن أن تشرح أو توصف. الإنسان الذي يعرفها هو يعرفها، والذي لا يعرفها هو لا يعرفها، ولا يمكن لمن يعرفها أن يشرحها أو يصفها لمن لا يعرفها. فقط يقول له أن هناك حالة. الإنسان الغير مسيحي يعتقد أنه يمكن أن يتخيلها، لكنه أحمق، فهو لا يعرفها ولا يدركها، ويجتمع معا معتقدين أنهم يعرفونها ويدركونها تمام الإدراك لأنهم كلهم يعيشونها. فإذا ما يعيشونه هو هذه الحالة من الإدمان الهستيري لكلمة الله، هكذا يعتقد. يقول القديسين إنه نوع من الإدمان، نوع من الجنون الهستيري بالكلمة، نوع من الهوس obsession، نوع من اللهفة والتلهف واللهف
نوع من الارتباط والتعلق. التعلق ارتباط فريد وتعلق غريب، نوع من الاحتياج الملح والطاغي على كل كيان الإنسان، احتياج ملح وطاغن، نوع من السعي. نعم، نوع من السعي،
سعي ذاتي الدفع، سيلف بروبيلينج، ذاتي الدفع. لا يوجد محرك خارجي يدفع الماكينة، الماكينة ذاتية الحركة والدفع. إنه نوع من السعي، سعي لا يهدأ ولا يكل ولا يتعب، لا يكل ولا يتعب ولا تستهلكه الحياة ولا تؤثر فيه الحياة ولا يؤثر فيه اليوم. لا، هو الذي يؤثر فيه اليوم، اليوم لا يؤثر فيه، هو الذي يؤثر فيه اليوم.
إنه نوع من دفء القلب والكيان، لا يضاهيه أي شيء أو أي إنسان آخر مهما كانوا، مهما كانت مكانتهم في الحياة. لا يمكن أن يقترب أي شيء أو أي إنسان آخر، من تحقيق هذا الدفء لهذا الإنسان المرتبط بكلمة الله. لا يوجد إنسان يمكن أن يلعب هذا الدور أبدا، كل إنسان آخر يتضاءل تماما، يتضاءل حتى يصبح لا قيمة له أمام هذا الارتباط الهستيري بالله وكلماته. كل إنسان يتضاءل وكل شيء يتضاءل وكل شيء يمكن أن يضحى به. عندما يوضع في الاختيار يعرف ماذا سوف يختار. تحدثنا في محاضرات سابقة عن سكوك البيع. نعم، هذا الإنسان مستعد أن يبيع أي شيء وأي شخص، أي شيء وأي شخص، ويقدم سكوك البيع حتى لا يترك الله وكلمته. إنه نوع من دفء القلب والكيان. دعونا نقول الآتي: إنه السعي الأول والمطلق للإنسان في هذه الحياة أن يتواجد أمام كلمة الله ويأكل من ثرائها وغناها. ولذلك كانت الدعوة لهذا التعليم هكذا: في هذه الحياة نحن لا نملك شيئا إلا كلمة الله، في هذه الحياة لا يوجد لنا نصيب إلا كلمة الله، نصيبي هو الرب. قالت نفسي، مراثي 3:24، في هذه الحياة لم يترك لنا الله إلا كلمته، كلمة الله، لم يترك لنا أي شيء. وقال: لا أترككم يتامى. نعم، لقد تركنا يتامى إلا من شيء واحد. نعم، لقد تركنا يتامى، فهو ليس معنا، ليس بموجود، لا الآب ولا الابن ولا الروح القدس، لا نراه. أين هو؟ لا
لا أترككم يتامى. ماذا ترك لنا؟ ترك لنا كلمته بعمل الروح القدس الذي يسكن داخل الإنسان عندما يولد ثانية. لذلك يقول القديسين أن أهم علاقة للإنسان في هذه الحياة الأرضية المؤقتة هي علاقته مع كلمة الله، ومن هنا تأتي مصيرية وحتمية قراءة الكلمة المقدسة. كيف ننجذب للكلمة ونلهث وراءها ونحبها محبة من كل القلب والنفس والفكر، وكيف تصبح مصدر الحياة كل الحياة؟ كيف تصبح كلمة الله هي الأولوية العظمى المطلقة لكل الحياة؟ وكيف نكرس كل الحياة اليومية العملية ونخضع الوقت والجدول اليومي لتهيئة أنفسنا للتواجد أمام الكلمة المقدسة المحيية الباقية إلى الأبد؟ إذا لم نتجذر في كلمة الله نصبح كشجرة رديئة تصنع أثمارا رديئة، متى 7:17، أو كرما يصنع عنبا رديئا، أشعياء 5:2. إذن هذه هي الفكرة التأملية الثالثة. الفكرة الرابعة، وجد كلامك فأكلته فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. هنا نجد المقياس لهذه العملية، أحد المقاييس. كل عملية في الحياة لها مقياس، ولابد أن تقاس كل عملية. في هذه العبارة يقدم لنا الله أحد المقاييس للإنسان المسيحي الحقيقي. في هذه العبارة نجد المقياس الذي لابد أن تستخدمه أيها الإنسان وتستعمله لقياس عملية تواجدك أمام الكلمة المقدسة. ما هو المقياس؟ أحد المقاييس إنه الفرح. الفرح الروحي ليس مثل الفرح الحياتي، إنه أيضا نوع فريد جدا من الفرح. ما هو تعريف الفرح الروحي؟ لا نستطيع أن نعرفه بأنفسنا، لابد أن نذهب إلى ابن الله لتعريف الفرح. وقد عرفه يوحنا 14، قد عرفه، عرف المسيح ما هو الفرح المسيحي. يوحنا 14 عدد 21 إلى 23، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. نقطة. هكذا وضع المترجمين نقطة. أنا عبارة كامل، ثم ما بعدها عبارة أخرى، النتيجة عبارة أولى كامل 100%. ولا يحتاج المسيح أن يقول عبارة ثانية، تكفي العبارة الأولى، لكنه قال لنا العبارة التالية ليقدم لنا النتيجة، نتيجة العبارة الأولى. ماذا سوف يفعل هو أمام العبارة الأولى؟ والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذن نحن أمام نتيجتين للفعل الأول للإنسان. الفعل الأول للإنسان هو حفظ كلمة الله الوصية، أمام هذا الفعل توجد نتيجتين. النتيجة الأولى أن الأب سوف يحب هذا الإنسان والابن سوف يحب هذا الإنسان، هذه النتيجة الأولى. ثم يقدم لنا النتيجة الثانية التابعة للنتيجة الأولى، نتيجة الحب. ما هي؟ وأظهر له ذاتي. هذا هو تعريف الفرح المسيحي. هذا هو تعريف الفرح المسيحي، أظهر له ذاتي. هل يمكن للإنسان عندما يتقابل مع رب الحياة، هل يمكن إلا أن يعتليه شيء هام جدا، شيء غاية في الأهمية؟ إنه يرى الله. عندما يرى الله يفرح. لأنه سبب الفرح الحقيقي في هذه الحياة الساقطة، لا يوجد أي فرح في هذه الحياة الساقطة. الفرح ليس موجود داخل الإنسان، ولا داخل شريك الحياة بالنسبة للإنسان، ولا داخل الأحداث. لا شيء في هذه الأرض الملعونة التي قد لعنت من الله، لا شيء يمكن أن يعطي الفرح الحقيقي للإنسان. الفرح الحقيقي للإنسان فقط سيكون عندما يرى الله ويوجد فيه. ما هي السماء؟ ماذا يقول الكتاب المقدس عن السماء؟ إلا أنها فرح، وفرح حقيقي وفرح للأبد. ماذا سوف يحدث في السماء مختلف عن الأرض؟ أليس أننا سوف نعاين الله؟ نعرفه كما عرفنا، يقول بولس، سنرى ونتواجد في محضره. أليست هذه هي السماء؟ إذن هذا هو الفرح الحقيقي. إذن يقول المسيح أن بدء هذا الفرح السماوي الحقيقي بدء هنا على الأرض. سوف أظهر له ذاتي، أي سيراني، أي سيوجد في محضري. وهذه تذوق من السماء، لمحة من السماء. إذن نقول أن الفرح الروحي تعريفه هو أن يظهر الله ذاته للإنسان. عندما يظهر ذاته للإنسان يكون لهذا أعراض وتبعيات. فهذه هي إذن أعراض الفرح. نقدم ثلاثة أعراض قدمهم الوحي المقدس، ثلاثة أعراض لرؤية الإنسان لله عندما يظهر الله ذاته للإنسان. هذا هو الفرح. إذن ما هي أعراض هذا الفرح أو نتائج هذا الإظهار الإلهي؟ ما هي الأعراض؟ نقدم ثلاثة أعراض في ثلاثة آيات. العرض الأول هو الحرية، يوحنا 8:32. وتعرفون الحق والحق يحرركم. هذا هو العرض الأول للفرح، الحرية. وبالطبع لن نتوقف أمام شرح سوف يطول عن ما هي الحرية الحقيقية التي يتحدث عنها المسيح هنا، لكننا نقول فقط أن هذا أن الحرية هي نتيجة أو تبعية لظهور الله في حياة الإنسان. الحرية الحقيقية، والحرية تعطي الإنسان الفرح، تؤكد هذا الفرح. وسوف نقدم تعريفا وجوديا إذا صح التعبير في النهاية لما هو الفرح، لكن هذا هو العرض الأول، الحرية. العرض الثاني يوحنا 14:27، السلام، سلامي سلاما أترك لكم، السلام يعطيكم. هذه تبعيات حقيقية للإنسان المسيحي الذي يعيش الفرح، تبعيات حقيقية. هذا هو الفرح، هذا ما ينتج الفرح داخل الإنسان، وهذا ما ينتج الفرح داخل الإنسان. سلاما أترك لكم، سلام يعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. السلام. ثم نذهب للعرض الثالث الجميل الجميل، عبرانيين 6:19. طبعا هناك آيات أخرى لكني لا أريد التوقف لأن الوقت لا يسمح. عبرانيين 6:19، العرض الثالث عندما يظهر المسيح ذاته للإنسان المسيحي، ويبدأ هذا الإنسان في أن يعيش الفرح. نأتي للكلمة الجميلة جدا في عبرانيين الجميلة 6:19، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس. هذا هو العرض الثالث، النفس تسكن، النفس ترسى، تقف على القاعدة، لا تتطوح في الحياة، لا تضطرب ولا ترهب، ترتكس. مرساة النفس، السفينة ليست في عرض البحر تتخبط من الأمواج، لا لا لا، السفينة راسية، راسية، النفس راسية، مرساة النفس. هذا هو تعبير الفرح المسيحي. لذلك نقول أن الفرح المسيحي هو أن يجد الإنسان نفسه. هذا هو الفرح المسيحي، أن يجد الإنسان نفسه، نفسه الخاطئة الساقطة، نفسه التي تاهت منه، نفسه التي خرجت في أزقة الحياة تبحث، لا تبحث، لقد وجدت، لأني عالم بمن آمنت. يا سلام يا بولس، يا سلام يا بولس، لأني عالم بمن آمنت وموقن. يا سلام، هذا هو اليقين، الفرح هو اليقين. الإنسان يمكث في هذا اليقين، هناك هذا اليقين في الداخل،
هناك سعي واحد ليس وراء الحياة، ليس وراء الأشياء، ليس وراء المادة، ليس وراء الآخر، سعي واحد فقط
وراء الله،
سعي واحد فقط، سعي واحد فقط.
مرساة النفس، الفرح هو أن يجد الإنسان نفسه، وهذا هو النتيجة المبشرة. عندما يأتي الإنسان للكلمة ويحب الله، وعندئذ يظهر الله لهذا الإنسان ذاته، ولا شيء أعظم أو أجمل من هذا. عن نفسي لا أريد أكثر من هذا، لا أريد أي شيء آخر، مع أني جسد الخطية في داخلي أحيانا يريد هذا أو ذاك، ولكن بسرعة يأتي الله بالروح القدس ويذكرني. أن معي كل شيء ولا أحتاج إلى شيء، معي كل شيء. الفرح هو أن يجد الإنسان نفسه. في السقوط ضاعت نفس الإنسان وتاهت منه، في الولادة الثانية وفي كلمة الله يجد الإنسان نفسه الضائع منه ويستعيد نفسه التائها. مرساة النفس، لا يمكن شرح هذه الحالة، حالة أن يجد الإنسان نفسه وتهدأ وتسكن هذه النفس وتتوقف عن السعي إلا عن سعي واحد فقط، وهو السعي وراء الله. سعي واحد فقط. لا يمكن شرح هذه الحالة، ولا يمكن حتى التعبير عنها في أي مفردات أو كلمات. عندما تجد نفسك أيها الإنسان حقا، فسوف تعرف أنك قد وجدت نفسك حقا، سوف تعرف. وعندما لا تجد نفسك فأيضا أنت تعرف. فلماذا تخادع نفسك؟ لمصلحة من تخادع نفسك؟ لمصلحة من تحاول أن تلبس حلة ليست حلتك، حلة الميلاد الثاني؟ لماذا؟ حلة أنك ابن لله، ماذا سوف تكسب عندما تخادع نفسك؟ غريب هذا الإنسان في حماقته، غريب في سقوطه، يصمم أن يستمر في خداع نفسه ويشترك معا في خداع أنفسه. تصميم هائل مخيف. عندما تجد نفسك أيها الإنسان حقا، سوف تعرف أنك قد وجدت نفسك حقا. ولكن كلمة تحذيرية هنا، أنه يوجد مجال لخداع النفس والتوهم والتخيل والتوهان هنا، وهنا يلعب الشيطان دورا هاما مع أناس كثيرين، أنه يوهمهم أنهم واجدين لأنفسهم. يقول لهم أنت عندك الله وعندك نفسك وكل شيء آخر، أنت في المسيح، وبما أنك في المسيح فأنت مخلص، وبالتالي أنت واجد لنفسك. فيهدأ ويرتاح. هذا الهدوء هو هدوء خارجي اصطناعي. لقد نجح هذا الإنسان في وضع حاجز كبير بين تبكيت الروح في داخله والذي يقول له أنت هالك ولا تجد نفسك، وبين ما هو خارجي، ما أقنع نفسه به أنه واجد لنفسه وأنه في المسيح وأن المسيح يظهر له ذاته. فعندما يقرأ الكلمة يقول، عندما أقرأ الكلمة هذا هو إظهار المسيح لذاته لي، هكذا يعتقد هذا. إني أشفق على هؤلاء لأنهم كثيرين وكثيرين جدا. لكننا نأتي للتأمل الخامس والأخير، وهذا هو ربما أصعبهم. في أعراض التواجد أمام كلمة الله وأعراض الإنسان المسيحي عندما يأكل كلمة الله، الإنسان المسيحي، سنعبر عن هذا في ثلاثة نصوص كلهم يشيروا إلى نفس الشيء. النص الأول أرميا، النص الثاني حسقيال، النص الثالث في رؤيا يوحنا. أرميا 15 في نفس النص الذي قرأناه، ونقرأ من عدد 15. أنت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية، بطول أناتك لا تأخذني، بمعنى بطول أناتك لا تتركني، لا تتركني لهم ولا تتركني لكل هذه الألام. اعرف احتمالي العار لأجلك، وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. نتعجب جدا من وجود هذه الآية في هذا النص، تعجب هائل، لابد أن نتعجب. ولكن الله قصد، القدير قصد أن تكون هذه الآية في وسط آيات 15-18، قصد لم توجد في أي مكان آخر، وكان يمكن أن تكون في أي مكان آخر، كان يمكن، بل إنسانيا نقول كان ينبغي أن تكون في مكان آخر، ولكن الله قصد أن تكون هنا. غريب أنت يا رب، وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا من أجل يدك، جلست وحدي لأنك قد ملأتني غضبا. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ نرى هنا المزيج ما بين المر والحلو. الحلو كان كلامك، وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح. أين المر؟ يعبر عنه أرميا في كلمات بديعة معبرة بلاغية هامة. أعرف احتمال العار لأجلك، ده واحد. اثنين، جلست وحدي. ثلاثة، قد ملأتني غضبا، وهذا الغضب غضب إلهي، ليس غضب إنساني، ليس غضب خاطئ، غضب مقدس. أربعة، لماذا كان وجعي وجعي دائما. 5 جرحي عديم الشفاء. هذا هو المر الذي عاشه أرميا وكان في داخل أرميا، كان ممتزجا بالحلو، كان ممتزجا بكلمة الله وفي كلمة الله، كان في كلمة الله. السبب الوحيد الذي لأجله عاش أرميا هذا المر هو أنه أكل كلام الله، لا يوجد أي سبب آخر. نرى هذا المزيج في حزقيال الإصحاح الثاني، الإصحاح الثاني والثالث. لا يوجد وقت أن نقرأ كل الإصحاح الثاني، لكننا سنذهب إلى العدد الأخير من الإصحاح الثاني، حزقيال صفحة 1177. الإصحاح الثاني العدد الأخير 11. فنشره أمامي، يتحدث عن الدرج، يتحدث عن كلمة الله. فنشره أمامي، أي أن الله نشر أمام حزقيال كلمتي، وهو مكتوب من داخل ومن قفا، وكتب فيه مراثن ونحيب وويل. هذا كان ما هو مكتوب في كلمة الله، مراثن ونحيب وويل. ونتعجب مرة أخرى، وكنا نتوقع أن نجده في مكان آخر، مرة أخرى حزقيال نفس الشيء معه، بعد المراثي والنحيب والويل لا يوجد شيء جيد على الإطلاق في هذا الدرج، ليس لا توجد كلمة واحدة جيدة، كلمة واحدة في كل حزقيال لا نجد كلمة واحدة. ما نجده هو بالضبط مراث ونحيب وويل. ثم يأتي الله يقول لحزقيال كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، وتحدثنا عن المرة السابقة، وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمك العسل حلاوة. يا للمفارقة، بارادوكس مخيف يا حزقيال. هذا الدرج الذي فيه مراثم ونحيب وويل تأكله فصار في فمك كالعسل حلاوة، ما هذه السادية؟ أنت سادي يا حزقيال؟ هذا هو المزيج لمن يتواجد أمام كلمة الله، هذا هو المزيج، مزيج المر والحلو. والمر أولا، المر أولا، الحلو ثانيا. نجد المر أولا في حالة أرميا، نجد المر أولا في حالة حزقيال، الحلو ثانيا. نتيجة لأن يعيش الإنسان هذا المر ويحقق قصد الله في أن يعيش هذا المر، تكون أحد النتائج، أحد المكافآت، أحد المكافآت الإلهية أن يعيش الفرح في كلمة الله. النص الثالث رؤيا الإصحاح العاشر، رؤيا يوحنا الكتاب الأخير الإصحاح العاشر. وبالطبع عندما نقرأ رؤيا. لابد أن ندرك أن يوحنا الرائي كان أمامه العهد القديم والنبوات مفتوحين تماما، مفتوحين حقيقة ومفتوحين في الروح. يوحنا يقتبس دائما وأبدا من العهد القديم، دائما وأبدا يستند دائما وأبدا على ما قاله الله في العهد القديم للأنبياء من أرميا وحسقيال وأشعيا ودانيال ويؤيل وهوشع، كل الوقت كل الوقت كل الوقت. الكتاب الأخير في الوحي المقدس تتويج لكل الوحي المقدس، تتويج. يوحنا لا يشبع من اقتباس العهد القديم، لا يشبع، لا يشبع، لأن هناك هدف بالطبع لله. نقرأ رؤيا 10. العدد 9، عدد 8. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائنا له: أعطني السفرة، السفرة الصغير. فقال لي: خذه وكله. حسقيال، حسقيال يقف أمامنا مرة أخرى، حسقيال يقف أمام الملاك مرة أخرى، يقف أمام يوحنا مرة أخرى. حسقيال موجود في السماء مع الملاك حقيقة. حسقيال ربما يملي الملاك الآيات. يقول له: يا ملاك تكلم، تكلم بكلمة الله لي. حسقيال موجود في المشهد. لألا نظن أنه ليس موجود، لا لا لا، هو موجود في حضن إبراهيم، وإبراهيم موجود في المشهد. السماء كلها موجودة تشاهد، السماء تشاهد الملاك في تفاعله مع يوحنا، يوحنا على الأرض، الملاك في السماء، وكل السماء معه، كل جيش السماء يراقب بما فيهم حسقيال. أجرؤ أن أقول تجاوزا، حسقيال يغشش الملاك ما يقوله تجاوزا. سامحني يا رب، عفوا. حسقيال يغشش الملاك والله يوافق، يقول: نعم نعم يا ملاك، قل كلمة حسقيال، قلها قلها. فقال لي، فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض؟ ماذا نحن أمام هذا؟ ماذا نحن أمامه؟ ما هذا التناقض؟ ما هذا التخبط؟ نقول الكلمة وننفيها؟ ما هذا يا رب؟ سيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل، ما هذا؟ فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كافرين. نفس المزيج، المر أولا مرة أخرى، مرة أخرى، التصميم الإلهي، التصميم الإلهي الذي لا يكل ولا يهدأ ولا يريد أن يترك نفسه غير مفهوما، لا يريد أن يترك نفسه مفهوما لأولاده فقط، أما لهؤلاء فليس لهم أن يعرفوا أسرار الملكوت. لا 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 لا، لهؤلاء ليس لهم أن يعرفوا أسرار الملكوت، أعطي لكم أن تعرفوا أسرار الملكوت، أما هؤلاء فلا، يسمعون سمعا ولا يسمعون، لهم أذان لا يسمعون، عيون لا تبصر. المر قبل الحلو. إذن نحن أمام المزيج ما بين المر والحلو، المرارة والعسل، النحيب والفرح. عندما يتواجد الإنسان المسيحي أمام كلمة الله يكون في كيانه هذا المزيج. في كيانه هذا المزيج، المر والحلو، ليس الخطية، ليس مرارة أنه يفعل الخطية أو قد فعل الخطية بالأمس، مرارة السقوط، نعم، مرارة الغضب الإلهي، نعم، مرارة النقمة الإلهية، نعم. المر والحلو. عندما يأتي الإنسان المسيحي أمام كلمة الله ويأتي حقا في قوة وعمل الروح القدس، يجد في نفسه وفي داخله اعتمالات هذا المزيج الفريد المذاق. هذا المزيج يدركه تماما الإنسان المسيحي الحقيقي. في داخله المرافي والنحيب والويل، وهو في المشهد، هو ليس معزول عن المشهد، هو في المشهد، الجرح فيه هو، وهو جزء من هذا الجرح. مراف ونحيب وويل. جلست وحدي، أنك قد ملأتني غضبا، كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء، وأعرف احتمال العار لأجلك، أعرف أني قدمت لك سكوك البيع ودفعت الثمن، وهذا يؤلم، هذا يؤلم، كل يوم أدفع الثمن لأني قدمت سكوك البيع، هناك تبعية لهذه السكوك وأدفعها كل يوم، كل يوم، فأعرف احتمال العار لأجلك. جلست وحدي، جلست وحدي، هذا المزيج يدركه الإنسان المسيحي الحقيقي، إنه يرى بوضوح يحدث حقيقة بداخله، ما يحدث كل يوم يتواجد فيه أمام الكلمة، لأن هذا ما يريده هو القدير. إنه نفس المزيج الذي نراه في تثنية 8، نفس المزيج، نفس المزيج، نفس القصة. يا رب ألا تتعب من نفس القصة، من تكرار القصة. تثنية 8 المزيج من المر والحلو، مزيج مخيف. يا رب ألا تتعب. من لا يرى في تثنية 8 هذا المزيج من المر والحلو فهو ليس مسيحيا، هو لا يقرأ بالروح القدس. مزيج المرارة مع العسل، النحيب مع الفرح، في هذا المزيج، في هذا المزيج يجد الإنسان المسيحي نفسه، في هذا المزيج، وبالضبط في هذا المزيج. ولا يمكن أن يكون مسيحيا إلا إن كان في هذا المزيج. وهذا، هذه علامة الإنسان المسيحي، هذا المزيج. ليس مزيج ابتعادي عن الله وتطوحه وتعثره وتخبطه، لا، ليس هذا المزيج الذي نتحدث عنه. ونجد داود، نفس داود يتحدث عن المزيج، وقلنا أن حزقيال بالتأكيد كان أمامه مزامير داود، وهو يستعمل هذه الكلمة. مزمور 119-103، ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. هذا هو الحلو. أين المر يا داود؟ أين المر يا داود؟ عدد 120. قد اقشعر لحمي من رعبك ومن أحكامك جزعت. قد اقشعر لحمي من رعبك ومن أحكامك جزعت. اقشعر لحمي من رعبك يا داود. هناك رعب التواجد أمام كلمة الله. من أحكامك جزعت. نسمع تعليق كيركيغارد هنا، لابد أن نسمع تعليق كيركيغارد، وهو موجود في الكتاب الذي قمنا بترجمته، دينونة المحبة والمحبة التي لم تحب. وأقرأ في الحوار الثالث، الرسالة الثالثة لكيركيغارد، يتكلم عن المحب والحبيب. المحب هو الإنسان والحبيب هو الله، وأن المحب ينتظر بفارغ الصبر رسالة من الحبيب، وعندما تأتي له الرسالة يترك كل شيء ليجلس مع كلمات ورسالة الحبيب، لأنه هو بالضبط الحبيب، حبيب القلب. ويقول كيركيغارد مشتهى العين، مشتهى العين. هل تقول عن الله أنه مشتهى العين، مشتهى النفس؟ إنه مشتهى العين ومشتهى النفس. الحبيب، المحب ينتظر رسالة الحبيب، فتأتي رسالة الحبيب وهو متلهف لقراءتها ويريد أن يقرأها وحده. بالطبع من تأتي له رسالة من حبيبه وحبيب حبيبه، أحب الناس إليه، ويريد أن يقرأها وسط الناس؟ لا، يأخذ الرسالة ويختلي، يدخل إلى مكان ويغلق بابه. هكذا يقول كيركيغارد، يذهب وحده. إنني أريد أن أكون وحدي وبمفردي مع الكلمات، وحدي وبدون إزعاج. إذا لم أكن وحدي بمفردي فإنني لا أقرأ كلمات الحبيب. نعم، وحده وبمفرده مع الكلمات دون مقاطعة أو إزعاج، بدون ذلك هو لا يقرأ الكلمات. وهكذا أيضا مع كلمة الله، من ليس وحده وبمفرده مع كلمة الله هو لا يقرأ كلمة الله. ولكن نستمع إلى كيركيغارد في البارادوكس، نفس بارادوكس داود، نفس بارادوكس داود، لذلك قررت أن أقرأها لكم. متعطش أن يكون وحده مع رسالة الحبيب بمفرده، ثم يستطرد وحدي مع كلمة الله، علامة التعجب. عزيز القارئ، دعني أقدم اعترافا عن نفسي، إنني لا أملك الشجاعة الكافية لكي أكون تماما وحدي وبمفردي أمام كلمة الله، لا أملك الشجاعة الكافية. أن أكون وحدي وبمفردي أمام الكلمة، لا أجرؤ. عندما أقلب أي صفحة من صفحات الكتاب المقدس أجد كلماته تحاصرني مباشرة، تستجوبني، وكأن الله حقيقة هو الذي يستجوبني قائلة: هل نفذت ما تقرأه هنا؟ قد اقشعر لحمي من رعبك ومن أحكامك جزعت. كيركيغارد يفسر كلمات داود، لا يفعل أكثر من ذلك. أجد كلماته تحصرني مباشرة، مباشرة تستجوبني، وكأن الله حقيقة هو الذي يستجوبني قائلا: هل نفذت ما تقرأه هنا؟ ثم نعم، لقد حوصرت وتمت محاصرتي. بعدها المطلوب هو الطاعة الفورية، وإلا فلا تبقى لي سوى الاعتراف المنكسر بعجزي وفشلي. أن يكون الإنسان وحده وبمفرده مع الكلمة، ولكن إن لم يكن كذلك فهو لا يقرأ الكلمة. إن التواجد أمام الكلمة له حقا أمرا مخيف. الكتاب المقدس هذا كتاب مخيف بالنسبة لي، وكتاب مسيطر، تقدم له إصبعا واحدا فيريد كل اليد، تقدم له اليد فيريد كل الجسد، وسرعان ما يطلب تغيير كل الحياة بمجملها. وحده وبمفرده مع الكلمة، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان تماما، مثل المحب الذي أراد أن يكون وحده مع خطاب الحبيب، وإلا فلا يكون قارئ حقيقي لكلمة الله ورؤية نفسه في مرآة الكلمة. أشكركم لاستماعكم، أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. نشكرك يا رب لأجل كلمات أرميا، حسقيال، يوحنا وداود. قد اقشعر لحمي من رعبك ومن أحكامك جزعته. ما أحلى قولك لحنك، أحلى من العسل لفمي. نشكرك لأنك سمحت لهذه الأفكار أن تخرج ويسمعها إنسان اليوم أو في يوم ما. آمين.